بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية الحافظ النووي رحمه الله.
قال الشيخ رحمه الله: من فوائد هذا الحديث،
وهو حديث
يا غلام إني أعلمك كلمات.
نعم.
الحادي عشر: أن طلب العون لا يكون إلا من الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، ولكن قد أذن لنا أن نستعين بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وهذا مما أذن فيه، فلا ينافي قوله: إذا استعنت فاستعن بالله. هناك أشياء لا يمكن أن يعينك على أحد عليها إلا الله عز وجل، فهذه لا تستعين بغير الله فيها.
نعم، طلب العون من الله سبحانه وتعالى، فاجعل حاجتك عند الله واطلب العون من الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير. لكن إذا كان المخلوق يقدر على إفادتك وعلى إعانتك فطلبت منه هذا الشيء فهو مباح، لكن إذا طلبت من واحد أن يساعدك في عمل، أن يحملك على دابتك، أن يرفع عليك متاعك إلى آخر ذلك مما هو جائز من حي قادر موجود أو كذا، فإنه مباح. لكن اعلم أن هذا من قبيل الأسباب، واعلم أن الله عز وجل لو لم يقدر لك انتفاعا بهذا الشخص فلن تنتفع به، فخذه من قبيل الأسباب فقط، اتخاذ الأسباب، لكن ينعقد قلبك على الله سبحانه وتعالى، يبقى تعود الإعانة أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا المخلوق يقدر على الفعل، لكن لو أن الله سبحانه وتعالى ما قدر له ذلك فلن يكون نفع حاصل من هذا الشخص لك. ولهذا الإنسان قد يستعين بولده فلا يعين ولده وهو أقرب الناس إليه، وقد يستعين بجاره فلا يعينه جاره وهو من ألصق الناس به، وقد يأتيه غريب أجنبي عنه فينتفع به أعظم من انتفاعه بالأقرب الأقربين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فالله عز وجل هو الذي يوفق هذا أن يعينك، هذا أن يساعدك، هذا كذا 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 إلى آخره. ولهذا قد يسخر الله لك واحدا أجنبيا فيقوم بحاجتك وقد لا تعرفه أحيانا، وقد يكون هناك قريب يتملص منك، فالله عز وجل هو الموفق. فإذا سألت فاسأل الله واطلب العون من الله عز وجل، فإن استعنت بحي قادر موجود على شيء من الأشياء المباحة فهذا لا بأس به، لكن خذ من قبيل السبب فقط. نعم.
الثانية عشر: ألا يبالي الإنسان بالعالم ما دام على حق، لقوله صلى الله
عليه وسلم: ألا يبالي الإنسان بالعالم يعني بالناس ما دام على حق. احرص على رضا الله فقط سبحانه وتعالى، لا تقدم على رضا الله عز وجل شيئا ولا على سخطه سبحانه وتعالى شيئا، فالذي تخاف سخطه هو الله، والذي تؤمل وترجو رضاه هو الله. من عدا ذلك، إن كان رضاه في رضا الله فالحمد لله، وما إذا كان رضاه في سخط الله فلا وألف لا، وإن كان أبا أو أما أو أخا أو زوجا أو ولدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لكن أنا أحرص على رضا الوالدين لكن في رضا الله، على رضا جاري لكن في رضا الله، على رضا إخواني لكن في رضا الله. أما إذا تعارض رضا الله مع رضا المخلوق قدمنا من؟ رضا الله سبحانه وتعالى. فالذي مدحوه زين وذمه شين هو الله عز وجل، فلا تبالي بأحد يخالف رضاه رضا الله أو سخطه سخط الله. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة إلى آخره. فإن قال
يعني لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. لو كل الدنيا عليك تريد إضرارك وما قدر الله هذا فلن يتمكن، ولو كل الدنيا معك تريد نفعك وما قدر الله ذلك فلن تستطيع. إذن الذي بيده أن ينفعك وأن يرفع عنك الضر هو من يا أخواني؟ هو الله سبحانه وتعالى. فاجعل حاجتك عند الله. نعم.
فإن قال قائل: وهل يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للضرر من الناس في أمر له فيه سعة؟ فالجواب: لا، لا تتهور وتقدم على شيء يضرك الناس به، وتقول: لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء ما ضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي.
نعم، يعني خذ بالأسباب، مش معنى ذلك أنت لا، خذ بالأسباب. فالظالم تحاشاه والمجرم أعرض عنه، ولا تعرض نفسك للهلكة. نعم،
وعليك
يعني أمشي في طريق وحدي ليلا وهذا الطريق فيه مخوف، فيه قطاع طريق، وأقول: لو اجتمع الخلق، لا بد أن تأخذ أيضا بقاعدة الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. هل النبي صلى الله عليه وسلم نزل المعارك بلا أسلحة ويقول لو اجتمع الخلق؟ لا، نبا أخذ الأسباب. نعم،
وعليك أن تتوقع الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا عبدت الله عز وجل وأراد أحد أن يضرك بصدك عن دين الله أو ما أشبه ذلك، فاعلم أنهم لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وما كتب عليك فلا بد أن يقع. وهذه الكتابة كما سبق في الشرح كتابة قدرية وليست شرعية. وتفرع على هذا أنك لو سألت شخصا منفعة فلا تعتمد عليه وتقول هو الذي نفعني، بل اعتمد على الله عز وجل ما دام لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
نعم، هذا نفس المعنى الذي ذكرناه من قبل، أنك نعم تتخذ هذا الإنسان عونا لك وكذا فيما يقدر عليه فهو في شيء مباح، لكن اعلم أن هذا من باب الأسباب، هذا فقط، لكن اعتمادك قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهل يجوز للإنسان أن ينسب النفع للمخلوق إذا نفعه دون أن يذكر الخالق؟ الجواب: نعم يجوز.
يعني ممكن تقول مثلا: أنا انتفعت بالأخ فلان في مسألة كذا، انتفعت بالسمكري بالكهرباء بالطبيب بكذا، دون أن تنسب ذلك يا الله، أم لابد أن تقول: نفعني له بفلان، نفعني الله عز وجل بما قدر ثم بفلان؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله: الجواب: نعم يجوز، هذا ما دام الأمر واقعا حقيقة، فيصح أن يقول فلان نفعني، أو مثلا الجلوس عند هذا العالم نفعني، أو ما
انتفعت بهذا العالم، انتفعت بأخي. نعم،
أو ما أشبه ذلك ما دام الأمر محققا. لكن اجعل في قلبك مع هذا أن هذا النفع من عند الله عز وجل.
فقد تجلس عند الشيخ ولا تنتفع به، بل قد تجلس عند الشيخ مش فقط لا تنتفع به بل تضر. بمعنى تضر؟ معنى تضر ليس يأتي من الشيخ، تفتن. قد الشيخ مثلا تكون طالبا نجيبا فيثني عليك فتهلك، أو قد تفتن في الدرس، رباك الشيخ مرة شدد عليك فقلت لا، لا أنت ولا منهجك كمان ولا المنهج نفسه، وتفتن، بل قد تنقرب من مدافع إلى محارب. فليس كل واحد ينتفع بالشيخ، قد يجلس الإنسان عند أعظم الناس دعوة وأعظم الناس علما ولا ينتفع، بل كما نقول يضر. أما جلس ناس مع رسول الله الذي هو أفضل داعية وما انتفعوا به، لماذا ما انتفع ابن أبي بالنبي؟ لماذا ما انتفع هؤلاء المنافقون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ شيخهم رسول الله ومادته وحي ينزل من السماء. قد تكون ابن الشيخ ولا تنتفع، قد تكون جار الشيخ، يأتيه الناس من أقصى الأرض يتمنون موعدا معه، وجاره أو ولده معه ليل ونهار، ومع ذلك ما ينتفع به. كما أنه ليس كل من قرأ القرآن ينتفع، ليس كل من حافظ السنة ينتفع، كذلك ليس كل من جالس أهل العلم ينتفع، ليس كل من حافظ العلم ينتفع. الانتفاع باب غير الحفظ، الانتفاع باب غير المجالسة. مثل المال، قد يكون معك مال ولا تنتفع به، تحرم بركته، وقد يكون معك الشيء القليل ويبارك له سبحانه وتعالى فيه. فالانتفاع شيء آخر يا إخواني، قد يكون إنسان عنده مادة ولكن ما ينتفع بهذه المادة، ما ينتفع. فلولا أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بالانتفاع ما انتفعت. ولا هذا ممكن واحد يجلس مع الشيخ سنة واحدة وينتفع به أعظم من جلس معه 10 سنوات، ممكن. هذا على حسب الانتفاع والبركة والتلقي والأهلية وصفاء النفس والصدق والإخلاص والمذاكرة والانتفاع بالشيخ بالاستشكال وغير ذلك. فممكن يكون جهد هذا الطالب مع الشيخ في سنة واحدة يعدل 10 سنوات مع غيره، بل قد يكون هذا الطالب أبرك على شيخه من من انتفع به من سنوات. مش بركة على نفسه فقط، قد يكون بركة على شيخه، تدوين علمه ونشر علمه في الناس وغير ذلك، كما وجد في أصحاب المذاهب. سبحان الله، قد يكون من أصحاب الأئمة من يدون علمه ويخرجه للناس وكذا وكذا وكذا، فيحصل به انتفاع عظيم، فيكون هذا من جميل الطالب على الشيخ وعلى من وعلى الأمة وعلى الأمة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله 13: أن أقلام المقادير قد رفعت، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وانتهى كل شيء، ولكنها ولكن هل يعني ذلك أن لا تسأل الخير؟ الجواب: لا، بل اسأل الخير من الله تبارك وتعالى، وما يدريك لعل الذي كتب لك في هذه الأقلام هو الخير.
نعم، ويكون ما كتب لك بالقدر في القدر كتب لك الدعاء، فيكون الدعاء سببا، الدعاء سبب لأن ينجيك الله من هذا الحادث، وقدر الله لك هذا الحادث والدعاء الذي يرفع هذا الحادث، فيكون هذا مكتوبا أيضا. ولهذا لا تعارض بين الدعاء والقدر، فالدعاء من القدر، فإذا قدر الله عز وجل لك رفع شيء وهذا الشيء يرفع بالدعاء، قدر لك الدعاء ليرفع هذا الشيء، أو قدر لك الدعاء لتنتفع بهذا الشيء. أم سليم لما أراد الله بأنس خيرا وما قدر الله من فوق 7 سماوات هيأ لها هيأ لذلك الأسباب، فجاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ولدها أنس ابن مالك، وليس أنس ولد لأبي طلحة، بل أبو طلحة إنما تزوج من أم سليم، وأما أنس هو ابن مالك رضي الله عنه. فجاءت بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك وكذا، وادعو الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك بأن يبارك الله عز وجل في عمره وفي رزقه وفي ولده، وكان هذا مقدورا، هذا ما خرج عن القدر، هذا من القدر. فأصبح أنس بن مالك رضي الله عنه من المعمرين من الصحابة، ورزق الله مالا عظيما وولدا كثيرا، حتى إنه رحمه الله رضي الله عنه دفن من عقبه 80 من ذكر وأنثى، هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أيضا من القدر. فما تقول أنا وماذا يصنع الدعاء في القدر؟ خلاص طالما أمر مقدر، هو من القدر، هو من القدر، فيقدر الله عز وجل لك الشيء بهذا الدعاء. ولهذا لا تزهد في الدعاء، لا تزهد، ادعو لابنك ولو كان عربيدا فقد يستجيب الله عز وجل لك، ادعو الله عز وجل لولدك، سل رجلا صالحا قل ادعو لولدي عسى الله ان يجعل بركة في دعائك، وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: ولا تقل المكتوب لم يتغير، لأنك لا تدري ماذا كتب لك، فاسأل ربك الخير وتعوذ به من الشر، ولعل هذا هو المكتوب لك. 14: الإشارة إلى أن الأقلام التي تكتب بمداد رطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجفت الصحف. وقد يقول قائل: إن هذا على ضرب المثال وما يسمى عند البلاغيين بالاستعارة، وأننا لا نجزم بأن مداد هذه الأقلام رطب، ويكون المعنى على التشبيه المسمى عند البلاغيين بالاستعارة، فالله أعلم. 15: عناية الله تبارك وتعالى بالتقادير وأن كل شيء مكتوب، كل شيء محصى، والله بكل شيء عليم ولا معقب لحكمه. وقد كتب الله عز وجل مقادير كل شيء كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
حين خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. نعم.
قال رحمه الله
ومن مرحلة الكتابة ومرتبة الكتابة هو من مراتب الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر ينتظمه أربع مراتب: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. هذا الدرس مر بالأربع مراحل: علم، وهذا أزلي سابق به علم الله عز وجل، كتابة لهذا الدرس، وهذه قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلق الله الخلق، مش قبل أن يخلقك أنت. يعني انظر إلى هذه الكتابة، كتابة قديمة جدا: زواجك، طلاقك، ولدك، عقمك، غناك، فقرك، كل هذا، شقاوتك، سعادتك، والكتابات الأخرى كلها متفرعة عن الكتابة العامة الشاملة، كل هذا مكتوب. إذا قال قائل فعلى ما العمل؟ نقول قد سأل سراقة بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعمله فكل ميسر، لأننا لا ندري عن القدر. يعني أنا مثلا مش جاي عشان الله كتب لي الدرس، فأنا عارف أن الله كتب لي الدرس وأنا جاي لابد أؤديه فأكون ممتثلا للقدر. لا، أنا ممتثل للأمر مش ممتثل للقدر. القدر أنا ما أعلم عنه اللي بعد وقوعه. أنا ممكن أجي إلى باب المسجد ولا أعطي الدرس، وممكن أجلس على الترابيزة ولا أعطي الدرس، ممكن أبدأ كتابا ولا أكمل الدرس. ولهذا هل سأعطي الدرس المغرب؟ الله أعلم، قد يصلى علي المغرب مش بس فقط كذا، الله أعلم. فلهذا الإنسان يكون ممتثلا للأمر، مؤمنا بالقدر، مؤمنا بالقدر. فهذه كتابة قديمة قبل أن يخلق الله الخلق خمسين ألف سنة. فأعمله فكل إيه؟ ميسر. فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل وكذب من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
قال رحمه الله ومن الفوائد في الرواية الأخيرة السادسة عشر أنك إذا حفظت الله وجدته أمامك، وسبق الكلام عليها. السابعة عشر التعرف إلى الله بطاعته في الرخاء والصحة يعرفك في الشدة ويعينك ويزيل كربتك، والمراد هنا التعرف الخاص
الذي هو التوفيق والإعانة. نعم.
الثامنة عشر
وإلى الله عز وجل يعرفك، المعرفة العامة العلم بك، لكن معرفة خاصة ايه؟ تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مش تعرف لك الشدة فقط، لا، وانت في السراء تتصدق، تنفق، تطيع، كذا كذا، حتى اذا ألمت بك شدة دعوت الله عز وجل متوسلا بأعمالك الصالحة كما حصل لأصحاب الغار. فلا تنتظر حتى تعرف الله في الشدة، لا، انما تعرف الى الله عز وجل في السراء، تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء، تعرف إلى الله في كل الأحوال. حينئذ إذا نزلت بك شدة كان لك رصيد عند الله من طاعته يشفع لك. نعم.
الثامنة عشر أنه ينبغي للإنسان اغتنام الفراغ والرخاء بالعمل الصالح.
نعم.
لأن الحال لا تدوم، فاغتنم الصحة والغنى والأمن والرخاء بالعمل الصالح حتى يعرفك الله عز وجل عند الشدائد.
نعم.
التاسعة عشر
خذ من شبابك لهرمك، خذ من فقرك لغناك، خذ من صحتك لمرضك. الإنسان لن يدوم على حال واحد يا إخوان، لا يبقى صحيح، لا يبقى صغير، لا يبقى غني إلى أن يموت، الله أعلم. الإنسان قد يمرض وهو شاب، وقد الإنسان يصاب بالفقر وهو غني، فالأحوال تتبدل وتتغير. فكن ذكيا لبيبا. مش احنا النهاردة يا اخوان بنلقى الواحد ممكن بقى عنده 1000 جنيه راتب بس وعمل منه جمعية، طب انت عامل جمعيه ليه؟ ولقيت النبي قضيه كل والله هو احنا شوف يا شيخ احنا بنشم الاكل شما بس يا اخي ممكن زوجتي تتعب في وقت من الاوقات، ولدي يتعب في وقت من الاوقات، لازم بده يكون عندي في البيت اي حاجه 1000 جنيه 1000 ونص 1000 بتاع بحيث يسدد. فكل واحد بيرتب اموره ويتخذ في امور الدنيا ما لو وقع في ورطه يوما ما يكون عنده باب من الابواب، صح ولا يا اخواني؟ نعم. اللي بيروح بقى يبني له بيت ما يجيبش الطب قسط ولا بتاعه ومرتب اموره ويعمل جمعيات وكذا وكذا وكذا، كذلك انت ايضا لن يدوم حالك. اليوم انت مع شيخ وكذا، غدا قد لا تكون. اليوم انت غني انفق تنفق، غدا قد تكون فقيرا. اليوم انت صحيح ما شاء الله عليك مثلا ممكن تحضر دروس وتركب السيارة عادي ساعتين ثلاثة كذا، ممكن تروح وتيجي تعين، لكن غدا الله أعلم قد تكون صاحب سرير تتمنى الدرس. يا الله شفتنا والله يا أخواني خير لو كنا بقى حضرنا دروس، ولو كنا حفظنا، ولو كان الإنسان استغل كده عقله هو لسه صغير في عنده 20 سنة ولا أقل ولا أكثر بقليل، فاتت أعمارنا فستندم ستندم. لهذا كن عبدا لله في لحظتك التي تعيش، اوعى تقول بعد ذلك، خذ بالك في لحظتك، استغل هذه اللحظة التي تعيشها، استغل هذه اللحظة، فإنك لا تدري ماذا يطرأ لك بعد ذلك. يا ترى الذي سيطرأ لك ما هو؟ الله أعلم. فاستغل وقتك واستغل لحظتك وكن عبدا لله سبحانه وتعالى في كل لحظة. إياك وسوف، ولا حتى السين، لا ساء ولا سوف، للمستقبل القريب أو البعيد. إياك والغد، قد يكون أخي مثلا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله كل شهر درس مركز بدر ده أنا أحضره كل شهر، نقول إنه لأمد بعيد. ليه كل شهر؟ أنت مستغني عن الخير بكرة ولا بعده ولا بعد بعده ولا 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 الأخير. إنوي خير أن تحضر جميع الدروس، فإن حصل وعندك عمل لابد منه بكرة بعده كذا، لكن كن على نية من يريد الحضور كل لحظة. فإن حصل لك طارئ أو شيء خلاص ده خلاف الأصل، لكن الأصل عندك أنا ودي لو حضرت كل لحظة كل كتاب. نعم.
قال رحمه الله: فاغتنم الصحة والغنى والأمن والرقاء بالعمل الصالح حتى يعرفك الله.
مثلا أقول لك إيه والله أنا إيه؟ أنا متزوج أأجل حمل شوية، يعني أنعم أنا وزوجتي وأسعد أنا وزوجتي، يوم يعود 3-4 سنين يجي يدوروا على الحمل بعد كده ما يلاقيش حمل. طرأ لزوجته مش عارف إيه. أو قد يقول لك أنا أجيب بس كفاية ولدين وربيهم، بعد ما جاب الولدين وكذا وربى وعمل وسوى، الولد الأول مات والبنت الثانية مصابة بالسرطان، تمنى لو كان عنده 4-5. ليه؟ لماذا؟ أليس الولد هذا طاعة لله عز وجل؟ سنيرزق الولد وتكثر الذرية والحمد لله. وهذه الكثرة لا تؤثر في رزق، بل هي تؤثر في إجابا، فإن الرزق فإن الولد سبب سعة الأرزاق والحمد لله. نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، وما تدري لعل الولد رقم 10 ده هو اللي بيحصل به النفع العظيم، ما تدري يمكن رقم 10 هذا اللي كانت أمه تشتري المراتب وتنزل وتعمل عشان ينزل الولد وما نزلش، هذا يمكن الولد رقم 10 ده هو اللي بيحصل به بركة للعائلة، يمكن أنت وعائلتك ما تعرفون إلا بهذا الولد، ما تدري، سبحان الله، ما تدري، بركة، هذه بركة. ولذا كان زمان الأسرة اللي فيها 12 13 14 17 كانوا بيطبخوا يا أخواني بالكيلة الرز، الكيلة مش نصف الكيلو، الكيلة كيلة، عارفين الكيلة؟ 14 كيلو عشاء وفطار ولا تلاجات ولا حاجة، اللي اتبقى من العشاء اقلب الرز على الطبيخ واشتغل الصبح. ده هذا تلاقي واحد عضلاته مفتولة. اي نعم. وده بيشتغل في الارض واخد فدانين ارض، وده عنده شوية بهايم بيربيهم، وده سافر بره، وده سواق لودر، وده كذا. اما تحسب بقى الايراد اليومي بكام؟ ولهذا تلاقي دول الحمد لله النهارده فدانين بكره بيبقوا 3، السنة الجاية اشتروا 5 فدادين، اللي بعدها اشتروا 10، ما ماتوش جوعا يا اخوان. هذا الواقع عندنا ونحن نعرف هذا. نعم.
حتى يعرفك الله عز وجل عند الشدائد.
نعم. 19
التاسعة عشر أن الإنسان له أحوال، حال رخاء وحال شدة وحال سرور وحال حزن وحال غنى وحال فقر وهلم جرة. وكما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. هذا هو الواقع، وتأمل حالك تجد أن الأمر كذلك إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، فإنك ما دمت مسرورا به فستسر بها كل حين إذا قمت بها. 20، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قدر أن يخطئك لن يصيبك. ويتفرع على هذه الفائدة أن يكون الإنسان شجاعا فيما يؤمر بالشجاعة فيه، ولهذا تجد كثيرا من الجبناء يجبن عن الإقدام لأنه لم يؤمن حقيقة بالقدر، وإلا لما أحجم. 21، البشارة العظيمة للصابرين، وأن النصر مقارن للصبر. 22، تسلية الإنسان عند حصول المصيبة أن لا يندم على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن يتحلى بالصبر، قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة ابن قيس: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وهذا يحصل لمن علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه.
ويهدي قلبه، ينشرح صدره، ويخفف الله عز وجل ألمه، وتصبح المحنة منحة والبلية عطية، ويصبح هذا المصاب فرجا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا أصبت بمصيبة فقل: إن إلهي وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن يؤمن بالله، أي أن هذه المصيبة من عند الله، يهدي قلبه. الله أكبر، أليست هذه أخواني أعظم مما أصبت فيه؟ هداية القلب أو وجود الولد، هداية القلب أو خسارة المال، إن انظر إلى العوض. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لهذا الذي أتى أم سليم عظيم عظيم عظيم، أعظم من ولدها الذي احتسبت. ألم تحتسب ولدها؟ وقالت: ليخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا. ولما دخل أبو طلحة استقبلته استقبالا طيبا، وعدت له الطعام وتعشى، ثم تهيأت وتجملت حتى وقع بها. وبعد ذلك قالت: يا أبا طلحة، رأيت لو أن قوما أعروك عارية؟ الحديث وفيه أن أبا طلحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما جرى من أم سليم، فقال: لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكم. البركة دي أعظم من ذات الولد. رزق بولد، رزق بتسعة من الولد كلهم يقرأ القرآن، يبقى الحسنة بعشر أمثال. فما يأتيك نتيجة الصبر أعظم مما سلب منك. ومن يؤمن بالله، أن هذه المصيبة من عند الله، فيصبر واحتسب، يهدي قلبه ويخلف الله عليه. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفي خيرا منها، إلا أجار الله في مصيبته واخلفه خيرا منها. قالت ذلك أم سليم لما مات أبو سليم، فرزقها الله من؟ رزقها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار النبي عوضا عن أبي سلمة. يبقى ما يأتي الإنسان نتيجة الصبر أعظم مما سلب منه. ولكننا نستعجل، سن بيقف عند المال الذي خسره، أو الولد الذي مات، أو الزراعة التي فسدت، يقف عند هذا وكأن الدنيا خربت. ولو أنه صبر لأخلف الله عز وجل عليه خلفا إيمانيا ودنيويا. أما الدنيوي فالله يخلف عليه عز وجل ويعوضه بإذن الله. الأمر الثاني من جهة الدين، فإن الله يرزقه قلبا مهديا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من هنا أي مصيبة طالما أنها ليست في الدين فسارع إلى الصبر والاحتساب والرضا والشكر أيضا حتى يكون الخلف عظيما. إنما في الدين لا، مصاب في الدين لا، إن أصبت في دينك اهرع إلى الاستغفار والتوبة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا يقول العلماء: فالاستدلال بالقدر إنما يكون في المصايب لا المعايب. أنا ما جاء أقول والله الله قدر علي الزنا، ما لو ما قدر الله زنا ما زنيت، لو ما قدر الله سرقة ما سرقت، خلاص تكون بقدر الله. لا، لا تستدل بالقدر في المعصية، بل قل كما قال آدم عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا. لكن في المصيبة، في المصيبة إذا نزلت بك مصائب، فقل هذه من قدر الله سبحانه وتعالى وعسى أن يكون خيرا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قال قائل: إذا كان كذلك فهل لي أن أحاول التخلص مما أكره بعد نزوله؟ فالجواب: نعم، لك أن تحاول التخلص على طريق شرعي، بل قد يجب عليك أن تفعل. لو أن إنسانا ارتكب معصية من معاصي الله عز وجل، فالمعصية مكتوبة لا شك، لكن يجب عليه أن يتخلص من أوزار هذه المعصية بالتوبة إلى الله عز وجل. أما الكبائر فلا إشكال أنه لا بد لها من توبة، وإلا لم يكن لفتح باب التوبة معنى. كل كبيرة لا بد لها من توبة. وأما الصغائر فإنها تكفر بفعل الحسنات، وهذا رأي الجمهور وهو الحق، فلا بد من توبة في الكبائر، وكذلك الصغائر أيضا لا بد لها من توبة بحيث لا يصر عليها. أما لو أصر عليها فإن الحسنات لا تكفرها، لأنها تكون حينئذ أي الصغائر كبيرة إذا أصر الإنسان عليها. هذا هو مسلك جمهور العلماء، كما حقق ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الكتاب.
لعله شرح نعم شرح هذا الكتاب يعني في كتابه الماتع. نعم.
الثالثة
العلوم والحكم. هذا قول بعض العلم بأن الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان فإنها تصبح كبيرة، وبعض العلم يرى أن الصغيرة صغيرة لكنها صغيرة قد تعظم، والإصرار عليها قد يفضي إلى الكبيرة، فلا يصيرها يجعلها صغيرة كبيرة، بل قد يفضي ذلك إلى الكبيرة. وليس هذا من شأن الصالحين الذين يعظمون المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فإن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل أن يقف عند النهي ولا يقول هذه كبيرة وصغيرة، كما أنه ينبغي عليه أن يقف عند الأمر ولا يقول هذا واجب ومستحب، بل يفعل الأمر وينشط فعله ويكون مستحبا ويترك النهي ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. يعني أحد إخوانكم يسألني عن المسبحة، يعني هل هي تصل إلى حد البدعة؟ فقلت له: اسأل هل هي من السنة؟ ما هو بلازم الإنسان عشان يترك شيء يكون بدعة أو يكون محرما، لكن سنة لم تأتي بها أتركها، سواء بي بقى خلاف أولى، هي بدعة، هي مكروهة، هي كذا، المهم شيء لم يفعله رسول الله يبقى لا نفعل، شيء لم تأتي به سنة يبقى لا نفعل، هي بقى بدعة. زي مثلا يحاول في الخروج على الحاكم الظالم يبحث مسألة إيه؟ هل دي من الأصول؟ هل يعني مخالف ذلك مبتدع؟ طيب خلي هذا الخارج عن السلطان مخالف للأولى، لا بدعة ولا أصل، ماذا ينبغي عليك كمسلم؟ تخرج على السلطان؟ لا، ما تخرج، لأن هذا خلاف الأولى، هذا خلاف السنة. ده هذا لمن يعظم شعائر الله، لمن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يسألون عن أصغر الأشياء. هذا يسأل عن وتر رسول الله، هذا ابن عباس يرحل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة ليرى عبادته بالليل. هذا شأن الصادقين بتبحثوا أدنى المسائل، أدنى المسائل تبحثونها حتى يكون استقامة الإنسان على السنة، مش هذا مثلا ده من الأصول ولا من الفروع، هل هذا من الأمور التي إذا خالفها يعني صار مبتدعا ولا من الأمور التي إذا خلفها صار مرتكبا للكبيرة فقط. هل المسألة خضوع السلطان مسألة فقهية أو مسألة عقدية؟ خلاها مسألة من باب السيرة، خلاها من باب الآداب. لا تأكل بشمالك، قل بيمين، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، قال ما استطعت أو لا استطعت فما رفعه إلى فيه. ده أكل بشمال يمين. من هنا كان يعاتب الصحابة: أنهاك أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن الحذف وتعود، والله لا أكلمك أبدا. أقول لك قال رسول الله كما يقول ابن عمر وتقول والله لا نمنعهن، لا تمنعي ما أظلم مسجد الله، وتقول والله لا نمنعهن. تقول عائشة: لو رأى كنا النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. خلاص خلاص، هذا يركع فيجعل يديه بين الفخذين، ينهى عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فيبقى قف عند الامر وعند الناس فالامر امتثل ولا تقبأ دواجب ده مستحب ده كذا ده كذا. دي باب دراسة. في باب لو وقع واحد في مخالفة نقول انت وقعت في هذه المخالفة كذا عليك كذا او عليك كذا اختلف الواجب عن المستحب. لكن كامتثال وما كان المؤمنين ولا المؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. فليحذر الذين يخالفون عن امره. يأتي الرجل الى امام مالك رحمه الله تعالى يا امام هل علي من حرج ان انا احرمت من المسجد بدل ما يحرم من ذي الحليفة يحرم من مسجد النبي. قال اخشى عليك الفتنة. قال اي فتنة يا امام ان هي الا اميال. فقرأ الاية فليحذر الذين يخالفون عن امره. يا امام الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف استوى. قال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما راك الا مبتدعا. ثم امر به فاخرجه من المسجد. ان كنتم تقولون ان الحسن بن صالح كان يرى الخروج فان عبد الله بن الزبير قد خرج. لا امنع هذا الرجل لا تقرأ له ابتعدوا عنه. هو ده السلف. يمكن يقصد ما العبارة اصلا يمكن يقصد كذا بيسب الصحابة بس مش قصده بينتقص الله في اسمه صلاته لكن مش قصده. مثل الميادين وأزز بس يمكن مش عارف او بيتأول. نعمل عمل الايه عمل التبرير. فاذا كان الخوارج القاعدة عملوا عمل التأزيز في السر فنحن نعمل عمل التبرير في السر. فلا نحن ولا الخوارج القاعدة خرجنا الى الميادين. لكن الفارق هو ايه؟ هذا زينا بالخروج واحنا زينا بالاعتذار. اعتذر اعتذارا مزينا زي ما هو اعتذر الخروج تأزيزا ايضا زينا للناس ولم يمسك بسيف. انت وهو سواء اصلا. الذي يبرر الخارجي خارجي كالذي ازز هذا الخارجي الذي برره ايضا كذلك. انما عندك اعتذار لشيخ من المشايخ اركب يلا على حسابنا اركب يلا وروح له وبين السنة. اما ان يرجع اليه فالحمد لله هذا ما نرجوه واما لا يرجع تبقى انت اسبق الناس الى التحذير. لكن تبقى على نية يمكن 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 تم يمكن الجهم بن صفوان ما كانش تم يمكن الجعد بن صغيرهم ما كان تم يمكن. يبقى لو فتحنا هذا الباب فقد فتحنا باب شر. انما الحكم على اقوال وافعال والله يتولى سرائر عباده في الاخرة. الله عنده عز وجل الجنة والنار عنده العقاب وعنده الثواب. اما انت فعندك الموافقة او المخالفة. فليتربى الواحد منا يا اخواني على امتثال الاوامر ولا ينظر دخل السنة ولا مكروه بس ولا المهم يدخل في حد الامر ولا النهي. دخل في حد الامر امتثله دخل في حد النهي اجتنبه. هذا الذي ينبغي عليك هذا الذي ينبغي عليك. نعم.
قال رحمه الله 23 ان النصر مع الصبر فيكون في هذا حث على الصبر على الامور ومكابدتها وان ينتظر الانسان نصر الله عز وجل. قال الله تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. 24 انه كلما اشتدت الكرب فالفرج اقرب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وان الفرج مع الكرب فكلما اشتدت بك الامور فاعلم ان الفرج قريب.
الله اكبر. كما قال سبحانه فان مع العسر يسرا وان مع العسر يسرا. نعم.
25 ان مع العسر ان مع
قال
العسر
سبحانه وتعالى فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. خلاص الكرب وصل قمته. قال كلا إن معي ربي سيهدي. نعم.
25 أن مع العسر يسرا وكلما تعسرت الأمور فانتظر التيسير. قد يقول قائل إننا نجد
عكم البلد هجروك عزلوك من وظيفة منعوا عنك الأموال كذا كذا اشتدت وأنت في سبيل تمسكك بالسنة اعلم أن الفرج آت. خدوا منك مسجد الناس يعني الحزبيين وكذا، كان مسجد في وسط البلد واخذوا منك مسجدا، سوف يعطيك، سوف يأتي الله لك بمسجد آخر، سوف يخرجون من بلدك، سوف يعوضك الله ببلد أفضل من بلدك. المهم كن عاملا لله، ومن كان عاملا لله فأجره على الله وتيسر أموره على الله، ومن كان الله معه فمن خسر. لكن ده ابتلاءات الأول، تمحيص، لازم تشتل بعزالك وأساسك على كتفيك، ولازم تتعب ولازم تمرض ولازم كذا، ها؟ فكان من المخرجين، فكان من المرجومين. إني مهاجر إلى ربي سيهدين. إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ نعم، إذن إذا فلن يضيعنا. يبقى دائما مع الضيق بقى، مع الضيق يأتي ليه؟ الفرج. مع الضيق واستحكام الحلقات يأتي الفرج، لأن الله عز وجل يرفع درجتك، يرفع الله عز وجل الدرجة ويمحصك الله سبحانه وتعالى. إنما ما تكونش عابد على حرف، وإن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله باللسان، خطيب بارع، فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فلازم الفتنة. يبقى أنت جاي الدرس أول مرة تحضر، إن شاء الله الدرس الجاي، وأنت جاي بقى ما أجر سيارة ولا كذا، السيارة انضربت خلاص، محتاج دلوقتي 30,000 جنيه تصلحها. هتحضر الدرس بعد كده ولا مش هتحضر؟ لازم ده مثلا، ما أخذ بالك؟ فلازم الابتلاءات هذه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا كان العسر الذي ألمك، ألم بك، إنما هو نتيجة تمسكك بالدين، فأبشر باليسر. وكما قال بعض السلف، لا يغلب عسر يسرا. نعم.
قال رحمه الله: قد يقول قائل إننا نجد أن العسر يتبعه العسر ولا يحصل التيسير، فيقال كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن لا بد أن يكون هناك سبب في تخلف ما أخبر به صلى الله عليه وسلم.
راجع نفسك، راجع. نعم.
إما
وبعدين بعض الناس قد يظن يعني إنما عسر يسرا يعني الليلة، الليلة يعني حصل عسر الليلة يبقى الفرج الليلة. لا، ده ممكن يحصل بقى سنة اثنين ثلاثة حتى تبتلى الابتلاء العظيم وتمحص. والمقام، مقام التمحيص ده أعظم من الفرج الذي سيأتيك، لكننا كبشر نستعجل، عايزين فرج وخلاص. نعم.
قال رحمه الله:
ولهذا اليسر هو يعني أعظم، أعظم اليسر الثبات وقت الابتلاء. الثبات هذا يسر، الثبات هذا فرج، لأنك تحصل على أجر عظيم جدا جدا ومقام أعلى من تفريج هذا الكرب. فبقاء الصحابة تحت وطأة العذاب، هجرة الصحابة الحبشة المدينة، هذا أفضل لهم في درجتهم من ماذا؟ من التفريج في اليوم التالي. يجي أبو لهب يرفع صوته ثم تشل يده مثلا يعني أو كذا، هذا أعظم، هذا أعظم. ثم يأتيك الفرج بعد ذلك. فأعظم الفرج أن ترزق قلبا ثابتا وقت الابتلاء. ولكن العلماء تقييمهم للأمور يا أخواني غير العوام. العوام يظن الفرج إيه؟ هو عليه دين يبقى يسدد، هو عنده مرض يبقى إيه؟ هيشفى منه، هو عنده ولد كذا يبقى الصبح يبقى الولد يجي إيه؟ ملتحي ومقصر ثيابه، كان عنده ولد فاسد وحافظ القرآن الكريم. لا، مش ده ومش الوقت ده، قد يكون هذا بس يتأخر، لأن في مقامات من العبودية إذا رزقك الله إياها ورزقك النجاح في هذه المقامات فهي الفرج العظيم وهي التيسير العظيم. نعم.
قال رحمه الله: إما لضعف إيمان الإنسان،
يعني قد يخرج شيخ الإسلام، قد يكون، قد ممكن المتوكل يكون في حياة أحمد ها قبل معتصم وثق والمأمون، لكن انظر الابتلاء اللي حصل لأحمد، كيف رفع الله به عز وجل، نحسبه رفع الله به درجته وصار إماما للأمة بهذا الابتلاء. لو ما جرى الابتلاء على أحمد لما كان مستحقا هذا اللقب بالعموم إمام أهل السنة والجماعة. فيكون الابتلاء الذي حصل أحمد هذا يا إخواني خيرا له ولا لا؟ خيرا له. إنما لو كان عنده متوكل وما كانش فيه اعتزالية وما كانش فيه كذا أو كغير من الناس. ولكن كما قال بعض السلف إن أحمد قام في الأمة مقام الأنبياء، لقد دخل أحمد النار فخرج ذهبا أحمر. يبقى أنت متى تكون ذهبا؟ بعد النار. خد بالك متى يكون إمام أهل السنة؟ بعد الابتلاء، شيخ الإسلام من السجن إلى القبر، هذا رفع درجته وجعل إمامته في الأمة إمامة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: إما لضعف إيمان الإنسان، وإما لاستيلاء اليأس عليه واستبعاده اليسر من الله، وحينئذ يحرم هذا الفضل من الله ويعاقب على حسب ظنه. ولهذا جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي والله الموفق.
الله أكبر. ولهذا انظر إلى عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، ماذا قالت لما اشتد بها بلاؤها يا أخوان، بعد ما قال لها رسول الله إن كنت وإن كنت، ماذا قالت؟ ماذا قالت لما ذكرت قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان ومنصرون. ظنت برب إيه؟ قالت: ولقد كنت أعلم أن الله مبرئي. هي ظنها بالله هذا، لأنها بريئة، ويتعلم أن الله لا يترك عبده الصالح كذا. ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. كنت أقول سيرى النبي رؤيا، لكنها على يقين من ماذا؟ تحسن الظن بربها أن الله سيبرئها برؤيا، إنما كان شأنها في نفسها أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا، فأعطاها الله عز وجل فوق ظنها، وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه في الفور والتو آيات تتلى. فجاء النبي مثل ما كانت إذا نزل به الوحي، حتى إذا سري عنه تسمى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة أبشري، فإن الله قد برأك من فوق سبع سنوات. وفي المجلس نفسه، في المجلس الذي قالت عائشة: ها كنت أعلم، خلاص ضيرت وشها إلى جهة أخرى، ويتقول: فصبر جميل والله أعلم ما تصفون، ثم والله المستعان على ما تصفون. وظنت هذا الظن، نزل الوحي مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنت على قدر الظن، ظنك بالله عز وجل، فالله لا يخيب ظنك إذا كان ظن مصحوبا بعمل، ظن ثابت، ظن مصحوب بعمل، ظن أماني لا ده غرور. فلهذا من أحسن الظن أحسن العمل. فماذا عند عائشة؟ لجت إلى الله، تمسكت بالله. ولهذا لما نزلت براءتها قالت أمها، قال أبوها: قومي إلى رسول الله فأحمديه. أمها تقول: قومي إلى رسول الله فأحمديه. قالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، إلا الله، إن الله أنزل براءتك، براءك من فوق سبع سماوات. نعم. من؟ أي نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وهو يعلق على قوله: ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، أن يفروا من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد. والجد هنا هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون، وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل، فهي أضر شيء على العبد، وهي شجرة ثمرها الخسران والندامات.
شجرة سين وسوف ولعل. نعم.
والفرق بين الجد والعزم أن العزم صدق الإرادة واستجماعها، والجد صدق العمل وبذل الجهد فيه، وقد أمر الله سبحانه وتعالى.
الجد والإيه؟
والفرق بين الجد والعزم أن العزم صدق الإرادة واستجماعها، والجد صدق العمل وبذل الجهد.
يبقى عندك عزم وجد، العزيمة في الرشد، العزم والجد. ما الفرق؟ عزيمة تعلق بالنية، ولهذا العلماء يقولون: شروط العمل شرطان في القبول وشرط في الإيجاد. شرط القبول الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. طيب وشرط الوجود، وجود العمل؟ العزيمة. العزيمة، بل العزيمة إرادة. فأي عمل يبدأ بإرادة. إرادة إيه بقى؟ إرادة جازمة، سأفعل، يبقى خلاص كذا. طيب والجد صدق ماذا؟ العمل. يبقى عندك جد وحرص خذ الكتاب بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بايه؟ بقوة. يبقى دي قوة عمل. واما العزيمة هذه صدق إرادة، والعمل يوجد بهذا، بإرادة ثم قدرة على إيجاد هذا العمل. نعم.
وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد، فقال خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال
خذوا ما آتيناكم بقوة. انتبهوا يا أخواني، احنا مخاطبون بهذا، بارك الله فيكم، انتبهوا، أمانينا وكذا، لازم يا أخواني نضرب في الأرض، لازم نتعب، لازم ندق الأبواب يا أخواننا. بنروح القاهرة عشان نوفر كذا، الواحد بيبقى يترك يركب سيارة مثلا خاصة ممكن تاخد منه 15 جنيه في المشوار، وينزل ياخد قطار ولا ترام ولا أي حاجة ولو زحام وكذا، ويبقى ممكن يقع تحت المترو، بس مش مشكلة، المترو بجنيه، ويدافع عشان يبقى جنيه، لأن لو كذا يبقى 15 جنيه. ولهذا إذا أردت أن تعرف ماذا ينبغي عليك تعمل الآخرة، تنظر إلى عملك في الدنيا الآن كيف أنك تشمر عن سعد الجد. أظن مفيش حد بيحتاج حد ينصحه في الدنيا، أنت اللي بتصرف تسأل، هتلاقي لأ في أراضي النوبارية نهوت وأعرف بورسعيد وكلام ده، مفيش حد هتلاقي من النوبارية، هتلاقي اللي جاي من كفر الشيخ واللي جاي من منصورة واللي جاي من كذا، كل واحد جاي ياخد 5 فدادين وبيحرض نفسه المخاطر، ولا مش عارف ده ياخد الأرض منه واخد البنادق واخد مش عارف، وممكن اللي بيموت في أرضه واللي بيعمل كذا واللي بيجيله سكتة قلبية لما الأرض تاخد منه، يعني هم وجد وتعب. صح يا إخواني ولا لا؟ كل واحد هو بيفلح يعني قبل ما يستريح كده، واخد بالك؟ قال واحد يروح عشان يروي الارض يا اخواني بالليل، ان موسى يا اخواني يغطي رجليه بالتراب عشان يحول بين 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 الناموس البعوض هذا وبين رجليه، واخد بالك؟ واحد ينزل الارض عشان يعرف هي الارض خلصت ولا، بالليل في الظلام يعرف ازاي يقعد يطبش هنا ويعمل هنا ويسوي هنا، وربما وقع وربما كذا وانكسر رجله، كل ده عشان بعد 6 أشهر تلاقي رز يطلع لك تاكله، واخد بالك؟ فتعب ونصب. تعال بقى انت النهارده قوم الليل بدون الكلام ده كله، ساعه قبل الفجر ابدا ثقيله. طب لماذا ما كان ثقيل هذا وثقيل هذا؟ فإذا أردت أن تعرف ماذا ينبغي عليك تجاه الآخرة، والمفترض يكون أعظم، فانظر إلى اجتهادك في الدنيا. أنت اليوم عندك اليوم ده درس في الشهر صعب صعب، لكن عندك 29 يوم ليل نهار شغال، ولو نمت بتحلم بالعمل، ولو ما عملت ربما قالت زوجتك لا، فين نريد كفالة، أو أبوك أو أمك. خذوا ما آتيناكم بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة بقوة. يبقى أمر لا تتخلف عنه، نهي لا ترتكبه، ثم انظر، ليس فقط أن تعمل بالصالحات، ولكن احرص على أن تكون أسبق الناس إلى الصالحات، أن تمدعو المسابقة مش للتمسك بس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عاملون. نعم.
وقال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا.
لو نام هؤلاء العلماء ما كان هذا النتاج، لو كانت همم علمائنا كهممنا ما كانت هذه، ما كان هذا النتاج العظيم. لو الذهب جلس ليكون مثلنا الآن يكفيني كذا وكفيني كذا، ها لما كان هذا النتاج العظيم، ولا ابن حجر ولا من قبله أحمد وكذا، ولا ابن تيمية، ولا هؤلاء العلماء الأفزاز، ولا البخاري، ولا اللي جابوا الأرض وصنفوا وألفوا وحفظوا وراجعوا وأخذوا هذا الأمر بجد، لو ما كان هذا عندهم من هذه الهمم العظيمة لما كنا كذلك، لما كانوا كذلك، ولما كان عندنا هذا النتاج العظيم. نعم.
وقال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا.
ولهذا يا إخواني شوف صدق ابن القيم، ولا بد للإنسان من همة ترقي وعلم يبصره ويهديه. الهمة أعظم القدرة، مش أعظم القدرة حمل الأثقال، ولا أعظم القدرة شباب وحيوية، أعظم القدرة همة تحرك. حينئذ أريد أن أطأ بعرجتي إلى الجنة، حينئذ يحمل الأعمى راية القتال، حينئذ تأتي المرأة إلى ساحات المنافسة وهي امرأة ضعيفة. من قال لك بأن القدرة البدنية من قوة هي المراد بالقدرة الحقيقية أو المطلقة؟ حينما يقول العلماء لابد من إرادة وقدرة، الهمة يا إخواني، همة الإنسان تعالج ضعفه، همة النملة جعلتها لا تحتاج إليك، تدخر قوتها فصلا كاملا. همة، همة هذه التي تقصر عليك كل شيء. صاحب الهمة يحصن ما يريد، إنما الكسول الذي يحب النوم والدعاء، الذي ما يحدث نفسه أن يكون مع القوم وهم يسيرون إلى الله عز وجل، أنا ما أدري يعني كيف الواحد ينام ودرس علم بجواره، كيف ينام؟ كيف يسبقني أحد؟ يجيني واحد من محافظة هناك من أقصى المحافظات وأنا مسجدي بجوار بيتي ولا أحضر دروس علم. طيب كيف فلان يحفظ البخاري وأنا لا أحفظ؟ كيف؟ أما نفث ناس صحابة رسول الله، صحابة بعدما وهم من التابعين، كان أحدهم يصلي حتى لا تحمله رجلاه، يأتي سريرة يا أخواني يحبو هكذا حتى أعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ترك رجال. بل بعضهم يقول اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبري فأعطني الصلاة في قبري، وبعضهم قال لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. يا الله، يريد منافسة من؟ منافسة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملائكة الرحمن الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يسأمون. هذا يجب على الإنسان أن يسلك هذه المسالك. الهمة يا إخواني، الهمة والإرادة، العزم على ذلك مع العمل الصالح، يبلغ الإنسان ما بلغ. هذا ابن إبراهيم اللي في هذا العصر الأمة بتقول ابن إبراهيم، هذا كفيف من الصغر. ابن باز كف عند 16 سنة وعشرين سنة، عند 20 سنة مرض عند 16 وكف عند 20 سنة. كل هؤلاء العلماء، ابن باز، ابن إبراهيم، الأطرم، كل هؤلاء كففاء يدرسون العلم. سبحان الله، ما جلس يبكي على عينيه وعنده عذره، قد يقول عندي عذري، فلا الأعرج ولا الأعمى ولا الأشل ولا من لم تحركه قدماه تكاسل إذا رزقه الله عز وجل الهمة العالية. نعم.
وقال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد وعزم، لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور.
الله يرزقنا وإياكم يا إخواني الفهم والبصيرة، فلا بد من همة ترقيك لن نقيم، ومن علم يبصره ويهديه. همة مع علم نافع، همة مع فساد، همة مع انحراف، يا الله ستأتي بك إلى الهاوية، ستكون في الدرك الأسفل، إن خرجت بك إلى الكفر. إنما همة مع علم وبصيرة وهدي. يبقى احفظهم كده، لابد الإنسان من إيه؟ همة ترقيه وعلم يبصره ويهدي. علم نافع مع همة. خذ البخاري وعد في جنب احفظ، خذ المتفق عليه، خد متن الخرقي في الفقه شرح المغني واحفظ، خلي متنك في جيبك على طول، خلي متنك في جيبك وانت صاحب همة، ان شاء الله ان شاء الله ستصل. غيرك بيحفظ في من اول مرة وانت بتحفظ من 20 مرة، بس غيرك بيحفظ، خليك انت تحفظ من 20 مرة وانت تسبقه، وانت تسبقه. لازم يبقى متنك في جيبك، المتن في جيبك على طول في اي مكان، كذا مصحفك ومتنك، مصحفك وايه والمتن معك في شنطتك على طول، مصحف مت سواك، سواك تصلي به سنة، ومصحف تقرأ في وردك، ومتن يبقى معك تحفظ منه سطر سطرين، بيت بيتين، امشي على طول، فإنما العلم هو الحفظ. خده باختصار باختصار، وانت لابس جلابيتك وطقمك الداخلي معك طقم لا يفارقك، طقم لا يفارقك اللي هو ايه؟ ها قول يا ابراهيم،
مصحف
متن سواك، مصحف متن سواك، وحط لك كمان معاهم زجاجة طيب، خليها عشان نبقى احنا ايه نتطيب كده بكوزين، يبقى سواك وطيب ومصحف ومتن. في حاجة تانية خلي فيه معاك ايه بالضبط زي ده مثل ثيابك تماما، ولو حطيت نوتة صغيرة مع ألم لأن الإنسان قد يتأتيه فإذا فيحتاج إلى تدوينية يبقى كويس. يبقى بقينا وصلنا ست حاجات هومت خلاص. يبقى دلوقتي عندنا نوتة صغيرة مع قلم مع سواك مع زجاجة إيه طيب، طبعا ده يعني سنن وأشياء كده، مع مصحف ومتن خليهم معك على طول، وده حجمهم صغير جدا مش هياخدوا منك يعني، اعتبرهم كلهم بايه زي يعني اللي بيحمل محمول او محمولين او كده، يبقى دول معك على طول. فإذا تدونها تمام طيب تطيب به، هذا سنة حبيب عليهم لنكم نساء وطيبة جعلت كرة عيني في الصلاة. اهم حاجة معك مصحفك والمتن بتاعك، مصحفك راكب رايح القاهرة جاي من القاهرة، رايح الكلية جاي من الكلية، الدكتور ما جاش دلوقتي مثلا كده، انا رايح مكان وهتأخر فيه ساعة، يبقى معاك على طول ايه هذا، هذا افضل من محمول تنظر فيه. وانا بقول ده افضل محمول، كل واحد يقول لك ايه المحمول انا ببص فيه ماشي عندي مثلا كذا وكذا وكذا، خلي بركة المصحف، خلي البركة المباشرة على طول، لان المحمول ده يعني صحيح مهم وكل حاجة وكويس والوقت كذا، لكن ده المصحف هيلزم انك انت تبقى متوضي واخد بالك، وكمان الواحد صراحة ما زالت ايه يعني لمسات الورق بيد الواحد كده مديها هيبة يا اخوان، فيه هيبة كده فيه هيبة، انما المحمود ده الواحد ما بيفرقش بين مقطع بين كذا بين يعني كلها مع بعضها واخد بالك، يبقى انت معك ده على طول، ده معك ان شاء الله لو مشيت على هذا شوف نتاجك الشهر هيبقى ايه، فضلا بقى عن السنوي، فضلا عن بعد ثلاث سنين مثلا هيبقى نتاجك ايه. والله يا اخواني قليل دائم سوف ينتج كثيرا ان شاء الله بعد هذه المدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث رمضان بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الرسالة في فقه الإمام مالك للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. طيب نعم، ويجوز ويجوز الحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات.